بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة أصول في التفسير للعلامة شيخنا شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له. عقد هذا المبحث المتعلق بالتفسير، وهو موضوع هذه الرسالة التي ذكر فيها جملة من الأصول، وقدم للحديث بين يدي الكلام عن التفسير وما يتبعه الكلام على القرآن الكريم الذي هو متعلق هذا الفن. قال: التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وأما في الاصطلاح وقد مضى معنا في مقدمة المصنف بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. ثم ذكر بعد ذلك ذكر حكم تعلم التفسير، فقال واجب، وهو ما طلب أو نعم ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. هذا حد الواجب وثمرته وحكمه. واستدل لذلك بدليلين: الأول في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكذلك في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى وجه الدلالة، ولك أن تقول الدلالة والدلالة مثلثة الدال. ذكر وجه الدلالة في هذين أو في هاتين الآيتين، والتي خلص منهما إلى أن تعلم التفسير واجب. ثم أورد بعد ذلك ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال: وكان سلف الأمة والمراد بهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أهل القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الحديث. قال: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وهذا هو حقيقة الأمر وغايته وزبدته كما قد مضى معنا، إقامة اللفظ وإتقان الحرف، كذلك الفهم والتدبر، ثم العمل. قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي الإمام العلم التابعي الجليل أحد أئمة الحديث والقرآن الكوفي المتوفى عام 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما. وهذا يبين لنا أشياخ هذا العالم، وهم العدول الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ممن أدركهم، وفي مقدمهم عثمان بن عفان ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين. يقول: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، انظر إلى المنهج، لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا أثر عن ابن عمر أنه حفظ البقرة في كم؟ في 8 سنين، وكان المنهج على هذا الذي يذكره هنا أبو عبد الرحمن السلمي، وليس صعبا، فإني أعرف اليوم من إخواننا من طلبة العلم من يسير على هذا النهج وقد ختم كتاب الله جل وعلا. نعم، طالت به السنين، إلا أن الثبات في هذا الطريق مهم، ومواصلة السير أهم، وليس ثم أمر بصعب المنال إذا ما استعان العبد بربه جل وعلا وأظهر الضراعة لمولاه جل جلاله ولزم الطريق وسار عليه، فإنه بإذن الله جل وعلا سيصل إلى مراده. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم،
أن يقرأ قوم، نعم،
والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه.
نعم، هذه عادة الناس، هذه عادة الناس أن يقرأوا شيئا في هذه العلوم أو في غيرها ولا يستشرحوه، ليس هذا من عادتهم، ولا يطلبوا بيان مراد ذاك الكاتب أو ذاك المصنف. نعم.
فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
نعم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، هذا في حديث جابر عند مسلم، وفي حديث أبي هريرة كتاب الله وسنتي. فهذا القرآن فيه العصمة وفيه النجاة وفيه السعادة وفيه الفوز والفلاح والسيادة، وليس المراد أن يهذه المرء هذ الشعر ولا أن ينثره نثر الدقل التمر الرديء كما قال ابن مسعود، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائب وحركوا به القلوب. يقف المرء عند كلام ربنا جل وعلا ويتدبر ويتفهم ويعمل. نعم.
ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه.
نعم. ولهذا اجتهد أئمة الإسلام في هذا الباب، وكم 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 هي المصنفات في تفسير القرآن، كثيرة جد كثيرة، سوف نذكر بعضها في موطنها المناسب. نعم.
والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق.
نعم، هذا هو الغرض من تعلم هذا التفسير، وهو الغرض من تعلم العلم عموما، أن يتفقه المرء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم عن الله مراده، حتى يعلم عن الله جل وعلا مراده، ويعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. لا يطلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به أولئك الذين ما عرفوا حقيقة العلم، إنما يطلب العلم حتى يقرب من رب العزة والجلال. نعم.
وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، ليعبد الله بها على بصيرة. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه.
نعم. وهذا أمر خطير جد خطير، ولهذا لا يدخل فيه إلا من أخذه عن أهله. كم وكم ضل من دخل في هذا الباب، وصار هذا الباب عنده والعياذ بالله مكان أو محل انحراف وضلال. وكم وكم استغل أهل الضلال والبدع هذا الباب حتى يدخلوا فيه ضلالهم، كما فعلت الرافضة وغيرهم من الصوفية وغيرهم، حتى في هذا العصر ما سلم كتاب الله جل وعلا من هذا. ولهذا رأينا من يفسر كتاب الله جل وعلا تفسيرا حركيا والعياذ بالله، وقبل ذلك فسره من فسره تفسيرا إشاريا كالصوفية ومن سار على طريقهم، يريدون أن يطوعوا كلام رب العزة والجلال على حسب ضلالهم وأهوائهم والعياذ بالله، خلافا لما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. لهذا تعددت أو تنوعت المدارس، وأشهرها مدرستان: مدرسة التفسير بالمأثور أو الرواية، ومدرسة التفسير بالرأي أو الاجتهاد، وكلاهما على وفق ما بينه أئمة السنة من الطرق والمسالك المشهورة المعروفة عند أهل العلم السائرين على نهج السلف الصالح. وليس المراد بالرأي الرأي المذموم على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
صلى الله العافية. نعم.
المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله، وهو أعلم بما أراد به.
نعم، الآن المؤلف يذكر المرجع في تفسير القرآن، فذكر أول ما ذكر تفسير القرآن بالقرآن، وهذه أعلاها، لأن لا أحد أعلم بمراده من الله جل وعلا بنفسه سبحانه وتعالى. قال: ولذلك أمثلة منها
قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
نعم، هذا هو المرجع الأول، تفسير القرآن بالقرآن، وهو المقدم بلا شك ولا ريب، وقد اهتم به أهل العلم، ومن أشهر ذلك كتاب أضواء البيان، الشيخ العلامة شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والمصنف له في مؤلفاته الكثيرة في ثنايا كلامه من هذا الباب جملة كبيرة، ولو يعني تشجع بعض طلبة العلم لخرجوا بشيء عظيم في هذا الباب من كلام المصنف رحمه الله. والشيخ الأمين رحمه الله لم يكمل كتابه، تبقى عليه الجزء التاسع والعشرون والثلاثون، ويعني تحمس أو تشجع المصنف رحمه الله على إكماله، لكن لما بلغه أن بعض تلامذة الشيخ الأمين قام بهذا توقف. نعم.
الثانية: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
نعم، هذا هو المرجع الثاني، تفسير كلام الله جل وعلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا شك ولا ريب أنه من أعلم الناس بهذا، بل هو أعلم الخلق بهذا، فإن الله جل وعلا قد اصطفاه لهذه الرسالة، وابتعثه بهذه الملة، وجعله خاتم الأنبياء والرسل، وأنزل عليه هذا الكتاب، فهو أعلم الناس به من خلق الله جل جلاله. نعم.
قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
نعم، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم.
ثالثا: كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير.
نعم، هذا هو الثالث، المرجع الثالث كلام الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة من عرف منهم بالعلم واشتهر عنه هذا الباب، أعني التفسير.
فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم. وثالثة كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب
رضي الله عنهم. نعم،
ولذلك أمثلة كثيرة جدا،
يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يأتي بعدهم مثلهم ولم يأتي قبلهم مثلهم عدا الأنبياء والرسل رضي الله عنهم، كما جاء عن ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد الأثر، فإن الله جل وعلا اصطفاهم لصحبة نبيه وزكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة. نعم،
قوله تعالى
ذكر مثلهم في التوراة والإنجيل محمد رسول الله والذين معه الآية. نعم،
قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. رابعة،
نعم، يعني هل مطلق الملامسة أم المراد بالملامسة الجماع؟ ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين فسر الملامسة بالجماع. نعم،
رابعة تفسير القرآن بكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
نعم، الرابع تفسير التابعين، تفسير التابعين، وهل هو حجة وهل هو داخل في التفسير بالمأثور؟ ذكر شيخ الإسلام أنهم إذا أجمعوا فهو حجة، إذا أجمع هؤلاء فإن إجماعهم حجة، وأما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم على بعض حجة ويكون كسائر الخلاف بين أهل العلم. هذا من حيث الحجية، وأما من حيث دخوله في التفسير بالمأثور فكما أشرت كذلك ثمة خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعات منهم إلى أنه من قبيل المأثور، واستدلوا بصنيع أئمة التفسير كابن جرير الطبري وغيره من إراده لأقوالهم في تفاسيرهم وأنها ليست من قبيل الاجتهاد، وإنما تدخل في المأثور كونهم أخذوا عن الصحابة الكرام وتلقوا هذا عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وثم بحث طويل في هذا، إنما أردت الإشارة إلى الخلاف بين أهل العلم في مسألة هل ما ينقل عن التابعين يعد من التفسير بالمأثور أم من قبيل الرأي والاجتهاد من أهل العلم. نعم،
خامسة ما تقتضيه الكلمات، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي،
نعم هذا هو المرجع الخامس والقسم الخامس والأخير التفسير بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولهذا قال ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية، ويحكم هذا السياق. ثم قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرعي. نعم.
فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان،
يعني المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. نعم.
مثال ما اختلف فيه المعنيان، قدم الشرعي، قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.
نعم.
ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء،
يعني في قوله جل وعلا وصلي عليهم، هل المراد به أو بها الصلاة المعروفة شرعا أم الصلاة في اللغة التي بمعنى الدعاء؟ نعم.
فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم. تأمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، ثم قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، بيّن المراد بالصلاة. نعم. وأنها الدعاء.
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
نعم. هذه كلها يتفق فيها المعنى الشرعي أو الاصطلاحي مع المعنى اللغوي.
الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله
يعني المأثور المنقول عمن عد قولهم من قبيل التفسير بالمأثور، كالصحابة ومن رأى كذلك أن التابعين يدخلون في هذا، فتأتي الكلمة يعني في كتاب الله جل وعلا، ويأتي الاختلاف عن هؤلاء في بيان هذه الكلمة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا هو المراد هنا، الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. نعم. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، وهو الذي يصفه أو يذكره بعض أهل العلم باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. نعم.
مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
يعني ثم مبحث كبير عند علماء اللغة، هل في اللغة العربية مترادفات؟ هل في اللغة العربية ترادف بمعنى كلمتين أو ثلاثة لها معنى واحد؟ ثم خلاف كبير بين أهل العلم، وقد أطال العلامة ابن القيم في الكلام على هذا في كتابه النفيس بدائع الفوائد، وخلص إلى أنه ليس ثمة ترادف في اللغة، وإنما ثمة توافق، وأحدهما يزيد على الآخر في المعنى، ثمة توافق وأحدهما يزيد على الآخر في المعنى. نعم.
القسم الثاني.
نعم. قال وهذا قال اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية. والمعنى متقارب، المعنى متقارب، وهو اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. نعم. القسم الثاني
اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما.
يعني من أشهر ما يذكر كذلك هنا مما يذكر مثالا، لما ذكر أئمة التفسير ما أثر عن السلف في تفسير قوله جل وعلا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، منهم من قال الإسلام، منهم من قال القرآن، منهم من قال السنة، منهم من قال أبو بكر وعمر. ذكر شيخ الإسلام في غير ما موطن أن ليس تم خلاف، وهذا كله من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، لأن الصراط المستقيم حقيقته الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام والذي قوامه على القرآن والسنة وهو الإسلام، والذي سار عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى. نعم.
اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، وتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية.
تأمل أن يكون كل واحد من القولين إنما ذكر على وجه التمثيل للحصر، من باب المثال للحصر، فليس ثم اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع. نعم.
مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.
نعم.
ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
نعم.
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما.
يعني هذا الثاني لا منافاة بينها، لأنه يمكن أن تكون مملوءة وصافية ومتتابعة، لا منافاة بينها، وإنما كل ذكر مثالا. نعم.
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره.
نعم. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى بخلاف الأول وبخلاف الثاني. الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. هذا اللي يسميه العلماء اختلاف تضاد، ما تستطيع إلا أن تختار أحدهما. نعم. فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره، يعني ينظر إلى مرجحات يرجح أحد القولين على الآخر. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره.
شوف تأمل، الأول غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، والثاني غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، تماما خرج عن المعنى الأول. نعم.
والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك.
نعم، وهذا يعني الذي رجحه الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى، أنه غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. نعم. ومثال آخر،
ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ترجمة،
يعني الحديث فيه كلام، لكن المراد هنا كما قال رحمه الله الزوج لدلالة المعنى عليه، السياق يدل عليه. وهذا يعني له أمثلة كثيرة جدا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف السلف في المراد بماذا بالقرء، هل هو الطهر أم الحي. ثم ثمرة لهذا، لو قلنا هو القرء أو قلنا هو الحي، فهذا اختلاف تضاد، ليس اختلاف تنوع يترتب عليه متى تخرج المطلقة من عدتها، هل بعد أن تنتهي من حيضتها الثالثة بتمامها أم بعد أو عند دخولها فيها. نعم.
ترجمة القرآن: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب.
نعم، هذا متعلق بالتفسير، وهو أحد وجوه التفسير، لأن المراد بالتفسير بيان المعنى، معنى كلمات القرآن الكريم. قال: ترجمة القرآن تطلق الترجمة على معان منها، معذرة، الترجمة تطلق على معان منها أو ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. ولهذا يسمى الذي يعبر عن الكلام باللغة الأخرى مترجم، فلان يترجم كلام فلان. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. ثم ذكر أن الترجمة نوعان: حرفية ومعنوية. نعم.
الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
نعم، الترجمة المعنوية تستطيع أن تصفها بالتفسير الإجمالي، المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي، بخلاف الترجمة الحرفية. نعم، حكم ترجمة القرآن:
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم.
نعم.
وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها.
نعم، لماذا هي مستحيلة في كتاب الله جل وعلا؟ لأن ثمة شروط في الترجمة الحرفية لا تتحقق في ترجمتها، إذا ما أردت أن تترجم القرآن ترجمة حرفية مثلا إلى اللغة الإنجليزية مثلا أو غيرها، الصينية، بالأردو، لا تستطيع. لما؟ وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. هذا شرط مهم. نعم.
ثانية، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها.
نعم، أدوات للمعاني، أدوات للمعاني. اللغة العربية مليئة، اللغة العربية مليئة مليئة، حتى هذه الحروف التي تتألف منها كلمات أو الكلمات في اللغة، والتي منها يتألف هذا القرآن، هذه الحروف يقسمها العلماء إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. الحرف له معنى، من إلى حتى. فيقول هنا الشيخ، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، وهذه كذلك تدخل في نطاق المستحيلات بالنسبة للقرآن الكريم. نعم.
ثالثة، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
يعني بعض العلماء يقول ماذا؟ إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، كلمة كلمتين، لكن كذلك قال رحمه الله ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، إغلاقا للباب، إغلاقا للباب، حتى لا يعبث بكتاب الله جل وعلا وبكلامه سبحانه وتعالى. نعم.
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.
إضافة إلى أمر آخر يزاد على ما ذكره الشيخ رحمه الله، ثم كلمات في القرآن دلالتها شرعية ليست لغوية، وهذا أمر خطير خاصة في باب الاعتقاد. ولهذا لما يأتي مثلا لفظة الإيمان أخذ على بعض التفاسير التي طبعت في بعض الجهات هنا من بعض المآخذ من بعض كبار مشايخنا وعلمائنا، لما جاءوا في لفظة الإيمان إلا الذين آمنوا، أخذوا التفسير من أوله إلى آخره إلا الذين صدقوا، فجعلوا الإيمان تصديق. ولهذا كذلك لما تأتي في الترجمة ترجمة الإيمان وتأتي لها بالمرادف في تلك اللغة يكون بمعنى التصديق، فهنا أخرجت أنت الإيمان عن مدلوله الشرعي، أخرجت الإيمان عن مدلوله الشرعي. ولهذا مما رأيته من بعض إخواننا لما يترجم لبعض المشايخ، لما يأتي عند الألفاظ الشرعية لا يترجمها، ويترجم مثلا بالإنجليزي أو بالأردو أو بكذا، لكن إذا جاءت ألفاظ شرعية يذكرها كما هي، الإيمان الإسلام، يذكرها بدون ترجمة. نعم.
وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، فقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، هذه الترجمة المعنوية وهي المعمول بها، وهي التي يعني محل إقرار عند علمائنا وأشياخنا، وهي المعمول بها في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الترجمة المعنوية طبعا يشترطون فيها شروط. نعم.
يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون
كما مضى معنا الترجمة المعنوية مثل التفسير الإجمالي، مثل التفسير والمعنى الإجمالي. نعم.
الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث ألا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن،
هذا مهم، مهم جدا. نعم.
ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه،
مأمونا في عقيدته، إن أدخلناها في الاستقامة في الدين وإلا تفرد. أن يكون مأمونا في عقيدته، أن يكون مأمونا في عقيدته. نعم.
ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير.
نعم. وهذا يعني توجيه جميل، جد جميل حقيقة، من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ماذا؟ اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة. لماذا؟ قال لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك، لأن زمنهم كان الأكثر هم الصحابة، أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير،
ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
نعم. يعني انتقل الآن، ذكر إضافة إلى الأربعة، ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثم ترجم لهؤلاء الثلاثة. نعم.
علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وعنه رضي الله عنه وعنها، فأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي.
وهو أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه. نعم.
نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة،
النواصب الذين ناصبوا آل بيت رسول الله العداء والعياذ بالله. نعم.
وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس، جد نفيس، في منهاج السنة في هذا الباب، حتى ظن من ظن أن شيخ الإسلام ماذا يطعن في علي رضي الله عنه، وحاشا، حاشا أبا العباس أن يفعل هذا، حاشا ابن تيمية رحمه الله أن يفعل هذا، لكن كما قال هنا: بل هو عند التأمل من المثالب. يعني الشيخ المصنف هنا لخص لك صنيع شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول: لو تأملتم حقيقة ما تقولون أنتم تجعلون هذا من مثالبه ليست من مناقبه. نعم.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.
وقد ذكر الطبري في تاريخه قصة عجيبة في مقتله رضي الله عنه، ذكر ثلاثة بأسمائهم من الخوارج في أول ليلة من رمضان تواثقوا عند الكعبة على أن يقتلوا أكثر أهل الأرض. من هم؟ علي رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فتواثقوا أن يذهب كل واحد إلى صاحبه في بلده الذي هو فيه فيقتله في ليلة، تواثقوا في أن يكون الوقت واحدا. فذهب الأول إلى الكوفة، وذهب الثاني إلى الشام، وذهب الثالث إلى مصر. الذي ذهب إلى مصر قدر الله جل وعلا في ذاك اليوم أن مرض عمرو فلم يخرج لصلاة الفجر، والذي صلى مكانه خارجه، فظنه عمرا فقتله وصار مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجة. والذي ذهب إلى معاوية قدر الله جل وعلا لما خرج للناس للصلاة أن يضربه في عجيزته، وقيل أنه قطع منه عرق الولد فما ولد له بعد ذاك، ولكنه لم يمت معاوية رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فقدر الله جل وعلا أن يكون أجله في ذلكم اليوم من ذلك الرجل. لكن تأمل إلى حال أولئك الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار، تواثقوا على أن يقتلوا أكثر أهل الأرض والعياذ بالله. إن كان هذا حالهم مع أفضل الناس، علي في زمنه هو أفضل الناس، علي في زمنه هو أفضل الناس. أهل السنة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. في زمنه لم يكن ثم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كان علي رضي الله عنه فهو أفضل الخلق في زمنه. فانظر إلى حالهم مع علي رضي الله عنه، فما بالك بمن كان دونه إلى يومنا هذا والعياذ بالله. نعم. قال
عبد الله.
نعم. ومن يعني من 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 المصادفات التي قدرها الله جل وعلا أن علي رضي الله عنه توفي وله من العمر 63 سنة، كما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الخلاف. عمر ثم خلاف، ورجح الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أنه مات وله 58 سنة، لكن المشهور مما يذكره العلماء أنه 63، وكذلك عائشة رضي الله عنها 63، عثمان تجاوز 80. نعم.
عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين.
ما المراد بهاجر الهجرتين؟ ها الحبشة، ها والمدينة، الحبشة والمدينة. إذا قيل هاجر الهجرتين يريدون الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. نعم. لأن الذي يتبادر إلى الذهن الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية. وتم كلام لبعض المعاصرين في هذا، وأنها يذهب إلى أنه لم تكن إلى الحبشة إلا هجرة واحدة، يعني في كلام طويل لبعض الباحثين المعاصرين. نعم.
تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، فقال له النبي
لكن إذا قيل هاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. نعم.
تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
الله.
وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أني من
نسب أعلم. نسب إلى أمه لأن أباه مات في الجاهلية، لأن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلم، فنسب يعني فلان ابن فلانة، ليس لأن لا والد له، لا لأنهم عرفوا أو عرفوه أرادوا أن يميزوه بهذا. نعم.
قال رضي الله عنه: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولا ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
الله أكبر. نعم.
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا أن عبد الله ابن مسعود رجل أي.
فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74. عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر رضي الله عنه: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والله عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة.
نعم.
المشتهرون بالتفسير من التابعين. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرضي. أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كعلقمة والشعبي. أهل البصرة ومنهم قتادة. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة.
وهؤلاء الذين ذكرهم لو تنظر في تفاسير أئمة السلف، في أئمة السنة كابن جرير وابن المنذر وغيرهم، تجدهم يكثرون من النقل عن هؤلاء الذين ذكروا هنا. نعم.
فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها.
الله أكبر.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره.
تأملوا هذا الجلد في الطلب والتلقي وأخذ العلم والصبر، وما بلغوا هذه المبالغ العظيمة والمنازل العالية إلا بعد توفيق الله جل وعلا وكرمه ومنته بهذا الأمر الذي كانوا يحرصون عليه. يعرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، من فاتحته إلى خاتمته، يوقفه عند كل آية يسأله عنها.
نعم. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل.
الله.
وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة 17 عن 56 سنة.
نعم.
القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع.
يعني حقيقة هذه السير التي مضت معنا مهمة جد مهمة لطالب العلم، فإنها تشحذ همته وتقوي عزيمته، وهي حقيقة مدرسة، وكما قيل تراجم الرجال مدرسة الأجيال. لهذا كان كثير من السلف يحرص على قراءة كتب التراجم، وهي مهمة وحري بطالب العلم أن يقرأها، خاصة أولئك الأعلام الكبار، بعد عنايته بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة إخوانه من الأنبياء والرسل الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي الصحيح المنقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في سيرة أولئك الأعلام ويعيد النظر مرة بعد مرة، فإن فيها من الفوائد الشيء الكثير، وهي بحق مدرسة، مدرسة يتربى عليها المؤمن وطالب العلم. نعم.
القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، وهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
نعم، كما قال رحمه الله في هذا المبحث، وهو المبحث الثالث، ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، بالإحكام والتشابه. ثم آيات وصفت القرآن بأنه محكم، وثم آيات وصفت القرآن بأنه متشابه، وثم آيات وصفت القرآن أن منه محكم ومتشابه. فهذا المبحث يريد به المصنف رحمه الله أن يبين لك معنى الإحكام ومعنى التشابه الوارد في هذه السياقات. فقال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. الأول الإحكام العام، كله محكم من أوله إلى آخره، وهذا الإحكام معناه الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. النوع الثاني
التشابه العام.
الأول الإحكام العام من أوله إلى آخره، الثاني التشابه العام من أوله إلى آخره. نعم.
التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
تأمل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. نعم. قال: ومعنى هذا التشابه.
ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة،
يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ولهذا أورد الشيخ: قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا هو التشابه العام، أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. نعم.
النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى:
نعم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي واضحة جلية لا خفاء فيها. نعم،
مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
تأمل، كلها آيات واضحات جلية. نعم،
ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى.
نعم، وأخر متشابهات. هذا التشابه الذي جاء في هذا السياق أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله. نعم،
مثاله فيما
ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، ولهذا قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على ما سوف يأتي معنا في الواو هنا، هل هي استئنافية أو عاطفة على القراءتين. نعم،
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثالهم فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
نعم، هذه ثلاثة أمثلة على ما ذكره رحمه الله لما قال: بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. نعم، وسوف يأتي مزيد بسط في هذا. نعم،
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون.
وما أكثرهم قديما وحديثا، ما أكثر هؤلاء قديما وحديثا والعياذ بالله. ولهذا المؤمن يحذر هذا الطريق ويبتعد عن هؤلاء الضالين الزائغين، ويلزم طريق أهل الحق، ويلزم علماء السنة والتوحيد. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. نعم،
وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما.
نعم، هذه طريقة أهل العلم الراسخين، ما كان مشتبها يردونه إلى المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم،
ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته.
نعم، هؤلاء الزائغون يقولون هذا تشابه فيما يتعلق بالله جل وعلا، ولا نعرف من اليدين إلا هذه التي عندنا والعياذ بالله. فيحصل منهم إما التعطيل أو يحصل عندهم التمثيل. نعم. يقول الشيخ نعم. وأما الراسخون لا، قال ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين. نعم.
ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وبنى عليها أبو العباس كتابه تدمرية فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهي مأثورة عمن كان قبله، أثرت عن الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في جواب سؤال عرض عليه. ولهذا قال الشيخ هنا لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. نؤمن أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. نعم.
ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره.
نعم.
أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
نعم. وثم كتاب عظيم في هذا الباب للشيخ الأمين الشنقيط، دفع إيهام الاضطراب، وهو كتاب نفيس غاية في النفاسة، فحقيقة طبع طبعة جيدة فيما يعني اطلعت عليه، اعتنى المخرج لهذه الطبعة بالكتاب من جميع جوانبه. نعم.
ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى، قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن نعم في بعض هذه المواطن يكون ما يسمى عند علماء الجدل التنزل مع الخصم والتسليم الجدلي، أنت لا تؤمن ولا تسلم بما يقوله. ولهذا ثم فائدة ينص عليها أهل العلم، أن العالم لا تؤخذ عقيدته التي تكون في مقام المناظرة، لأنه قد يتنزل فيها مع الخصم ويسلم له من باب التسليم الجدلي لا من باب الإقرار والتأييد. نعم. ولهذا تأمل قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، حاشا أن يعتقد هذا، وهو هو في المقام العظيم والمكانة العالية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة أصول في التفسير للعلامة شيخنا شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له. عقد هذا المبحث المتعلق بالتفسير، وهو موضوع هذه الرسالة التي ذكر فيها جملة من الأصول، وقدم للحديث بين يدي الكلام عن التفسير وما يتبعه الكلام على القرآن الكريم الذي هو متعلق هذا الفن. قال: التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وأما في الاصطلاح وقد مضى معنا في مقدمة المصنف بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. ثم ذكر بعد ذلك ذكر حكم تعلم التفسير، فقال: واجب، وهو ما طلب أو نعم ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. هذا حد الواجب وثمرته وحكمه. واستدل لذلك بدليلين: الأول في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكذلك في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى وجه الدلالة، ولك أن تقول الدلالة والدلالة مثلثة الدال. ذكر وجه الدلالة في هذين أو في هاتين الآيتين، والتي خلص منهما إلى أن تعلم التفسير واجب. ثم أورد بعد ذلك ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، قال: وكان سلف الأمة، والمراد بهم السلف الصالح، رضوان الله عليهم أهل القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الحديث. قال: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وهذا هو حقيقة الأمر وغايته وزبدته كما قد مضى معنا: إقامة اللفظ وإتقان الحرف، كذلك الفهم والتدبر، ثم العمل. قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي الإمام العلم التابعي الجليل أحد أئمة الحديث والقرآن الكوفي المتوفى عام 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. وهذا يبين لنا أشياخ هذا العالم، وهم العدول الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ممن أدركهم، وفي مقدمهم عثمان بن عفان ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين. يقول: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، انظر إلى المنهج، لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا أثر عن ابن عمر أنه حفظ البقرة في كم؟ في 8 سنين. وكان المنهج على هذا الذي يذكره هنا أبو عبد الرحمن السلمي، وليس صعبا، فإني أعرف اليوم من إخواننا من طلبة العلم من يسير على هذا النهج وقد ختم كتاب الله جل وعلا. نعم، طالت به السنين، إلا أن الثبات في هذا الطريق مهم، ومواصلة السير أهم، وليس ثم أمر بصعب المنال إذا ما استعان العبد بربه جل وعلا وأظهر الضراعة لمولاه جل جلاله ولزم الطريق وسار عليه، فإنه بإذن الله جل وعلا سيصل إلى مراده. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم،
أن يقرأ قوم، نعم،
والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه.
نعم، هذه عادة الناس، هذه عادة الناس أن يقرأوا شيئا في هذه العلوم أو في غيرها ولا يستشرحوا، ليس هذا من عادتهم، ولا يطلبوا بيان مراد ذاك الكاتب أو ذاك المصنف. نعم.
فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
نعم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، هذا في حديث جابر عند مسلم، وفي حديث أبي هريرة كتاب الله وسنتي. فهذا القرآن فيه العصمة وفيه النجاة وفيه السعادة وفيه الفوز والفلاح والسيادة، وليس المراد أن يهذه المرء هذ الشعر ولا أن ينثره نثر الدقل التمر الرديء كما قال ابن مسعود، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائب وحركوا به القلوب. يقف المرء عند كلام ربنا جل وعلا ويتدبر ويتفهم ويعمل. نعم.
ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه.
نعم، ولهذا اجتهد أئمة الإسلام في هذا الباب، وكم 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 هي المصنفات في تفسير القرآن، كثيرة جد كثيرة، سوف نذكر بعضها في موطنها المناسب. نعم.
والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق.
نعم، هذا هو الغرض من تعلم هذا التفسير، هو الغرض من تعلم العلم عموما، أن يتفقه المرء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم عن الله مراده، حتى يعلم عن الله جل وعلا مراده، ويعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. لا يطلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به أولئك الذين ما عرفوا حقيقة العلم، إنما يطلب العلم حتى يقرب من رب العزة والجلال. نعم.
وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، ليعبد الله بها على بصيره. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه.
نعم، وهذا أمر خطير جد خطير، ولهذا لا يدخل فيه إلا من أخذه عن أهله. كم وكم ضل من دخل في هذا الباب، وصار هذا الباب عنده والعياذ بالله مكان أو محل انحراف وضلال. وكم وكم استغل أهل الضلال والبدع هذا الباب حتى يدخلوا فيه ضلالهم، كما فعل في الرافضة وغيرهم من الصوفية وغيرهم، حتى في هذا العصر ما سلم كتاب الله جل وعلا من هذا. ولهذا رأينا من يفسر كتاب الله جل وعلا تفسيرا حركيا والعياذ بالله، وقبل ذلك فسره من فسره تفسيرا إشاريا كالصوفية ومن سار على طريقهم، يريدون أن يطوعوا كلام رب العزة والجلال على حسب ضلالهم وأهوائهم والعياذ بالله، خلافا لما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. لهذا تعددت أو تنوعت المدارس، وأشهرها مدرستان: مدرسة التفسير بالمأثور أو الرواية، ومدرسة التفسير بالرأي أو الاجتهاد، وكلاهما على وفق ما بينه أئمة السنة من الطرق والمسالك المشهورة المعروفة عند أهل العلم السائرين على نهج السلف الصالح. وليس المراد بالرأي الرأي المذموم على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
صلى الله العافية. نعم.
المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به.
نعم. الآن المؤلف يذكر المرجع في تفسير القرآن، فذكر أول ما ذكر تفسير القرآن بالقرآن، وهذه أعلاها، لأن لا أحد أعلم بمراده من الله جل وعلا بنفسه سبحانه وتعالى. قال ولذلك أمثلة منها
قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
نعم، هذا هو المرجع الأول، تفسير القرآن بالقرآن، وهو المقدم بلا شك ولا ريب، وقد اهتم به أهل العلم، ومن أشهر ذلك كتاب أضواء البيان الشيخ العلامة شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والمصنف له في مؤلفاته الكثيرة في ثنايا كلامه من هذا الباب جملة كبيرة، ولو يعني تشجع بعض طلبة العلم لخرجوا بشيء عظيم في هذا الباب من كلام المصنف رحمه الله. والشيخ الأمين رحمه الله لم يكمل كتابه، تبقى عليه الجزء التاسع والعشرون والثلاثون، و يعني تحمس أو تشجع المصنف رحمه الله على إكماله، لكن لما بلغه أن بعض تلامذة الشيخ الأمين قام بهذا توقف. نعم.
الثانية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
نعم، هذا هو المرجع الثاني، تفسير كلام الله جل وعلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا شك ولا ريب أنه من أعلم الناس بهذا، بل هو أعلم الخلق بهذا، فإن الله جل وعلا قد اصطفاه لهذه الرسالة وابتعثه بهذه الملة وجعله خاتم الأنبياء والرسل وأنزل عليه هذا الكتاب، فهو أعلم الناس به من خلق الله جل جلاله. نعم.
قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
نعم، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم.
ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير.
نعم، هذا هو الثالث، المرجع الثالث كلام الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة من عرف منهم بالعلم واشتهر عنه هذا الباب، أعني التفسير.
فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم ثالثة كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب
رضي الله عنهم. نعم،
ولذلك أمثلة كثيرة جدا،
يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يأتي بعدهم مثلهم ولم يأتي قبلهم مثلهم عدا الأنبياء والرسل رضي الله عنهم، كما جاء عن ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد الأثر، فإن الله جل وعلا اصطفاهم لصحبة نبيه وزكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة. نعم،
قوله تعالى
وإن ذكر مثلهم في التوراة والإنجيل محمد رسول الله والذين معه الآية. نعم،
قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. رابعة،
نعم، يعني هل مطلق الملامسة أم المراد بالملامسة الجماع؟ ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين فسر الملامسة بالجماع. نعم،
رابعة، تفسير القرآن بكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
نعم، الرابع تفسير التابعين، تفسير التابعين، وهل هو حجة وهل هو داخل في التفسير بالمأثور؟ ذكر شيخ الإسلام أنهم إذا أجمعوا فهو حجة، إذا أجمع هؤلاء فإن إجماعهم حجة، وأما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم على بعض حجة ويكون كسائر الخلاف بين أهل العلم. هذا من حيث الحجية. وأما من حيث دخوله في التفسير بالمأثور فكما أشرت كذلك ثمة خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعات منهم إلى أنه من قبيل المأثور، واستدلوا بصنيع أئمة التفسير كابن جرير الطبري وغيره من إراده لأقوالهم في تفاسيرهم وأنها ليست من قبيل الاجتهاد، وإنما تدخل في المأثور كونهم أخذوا عن الصحابة الكرام وتلقوا هذا عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وثم بحث طويل في هذا، إنما أردت الإشارة إلى الخلاف بين أهل العلم في مسألة هل ما ينقل عن التابعين يعد من التفسير بالمأثور أم من قبيل الرأي والاجتهاد من أهل العلم. نعم،
خامسة ما تقتضيه الكلمات، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي،
نعم، هذا هو المرجع الخامس والقسم الخامس والأخير، التفسير بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولهذا قال ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية، ويحكم هذا السياق. ثم قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرعي. نعم.
فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان،
يعني المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. نعم.
مثال ما اختلف فيه المعنيان قدم الشرعي، قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.
نعم.
ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء،
يعني في قوله جل وعلا وصل عليهم، هل المراد به أو بها الصلاة المعروفة شرعا أم الصلاة في اللغة التي بمعنى الدعاء؟ نعم.
فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم. تأمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، ثم قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، بيّن المراد بالصلاة. نعم. وأنها الدعاء.
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
نعم. هذه كلها يتفق فيها المعنى الشرعي أو الاصطلاحي مع المعنى اللغوي.
الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثال
يعني المأثور المنقول عمن عد قولهم من قبيل التفسير بالمأثور، كالصحابة ومن رأى كذلك أن التابعين يدخلون في هذا، فتأتي الكلمة يعني في كتاب الله جل وعلا، ويأتي الاختلاف عن هؤلاء في بيان هذه الكلمة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا هو المراد هنا، الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. نعم. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، وهو الذي يصفه أو يذكره بعض أهل العلم باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. نعم.
مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
يعني ثم مبحث كبير عند علماء اللغة، هل في اللغة العربية مترادفات؟ هل في اللغة العربية ترادف بمعنى كلمتين أو ثلاثة لها معنى واحد؟ ثم خلاف كبير بين أهل العلم، وقد أطال العلامة ابن القيم في الكلام على هذا في كتابه النفيس بدائع الفوائد، وخلص إلى أنه ليس ثمة ترادف في اللغة، وإنما ثمة توافق، وأحدهما يزيد على الآخر في المعنى، ثمة توافق وأحدهما يزيد على الآخر في المعنى. نعم.
القسم الثاني.
نعم. قال وهذا قال اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية، والمعنى متقارب، المعنى متقارب وهو اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. نعم. القسم الثاني
اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما.
يعني من أشهر ما يذكر كذلك هنا مما يذكر مثالا، لما ذكر أئمة التفسير ما أثر عن السلف في تفسير قوله جل وعلا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، منهم من قال الإسلام، منهم من قال القرآن، منهم من قال السنة، منهم من قال أبو بكر وعمر. ذكر شيخ الإسلام في غير ما موطن أن ليس ثم خلاف، وهذا كله من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، لأن الصراط المستقيم حقيقته الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام والذي قوامه على القرآن والسنة وهو الإسلام، والذي سار عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى. نعم.
اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية.
تأمل أن يكون كل واحد من القولين إنما ذكر على وجه التمثيل للحصر، من باب المثال للحصر، فليس ثم اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع. نعم.
مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.
نعم.
ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
نعم.
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما.
يعني هذا الثاني لا منافاة بينها، لأنه يمكن أن تكون مملوءة وصافية ومتتابعة، لا منافاة بينها، وإنما كل ذكر مثالا. نعم.
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره.
نعم. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى بخلاف الأول وبخلاف الثاني. الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. هذا اللي يسميه العلماء اختلاف تضاد، ما تستطيع إلا أن تختار أحدهما. نعم. فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره، يعني ينظر إلى مرجحات يرجح أحد القولين على الآخر. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره.
شوف تأمل، الأول غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، والثاني غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، تماما خرج عن المعنى الأول. نعم.
والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك.
نعم، وهذا يعني الذي رجحه الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى، أنه غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. نعم. ومثال آخر
قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
ترجمة
يعني الحديث فيه كلام، لكن المراد هنا كما قال رحمه الله الزوج لدلالة المعنى عليه، السياق يدل عليه. وهذا يعني له أمثلة كثيرة جدا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف السلف في المراد بماذا بالقرء، هل هو الطهر أم الحي. وثم ثمرة لهذا، لو قلنا هو القرء أو قلنا هو الحي، فهذا اختلاف تضاد، ليس اختلاف تنوع يترتب عليه متى تخرج المطلقة من عدتها، هل بعد أن تنتهي من حيضتها 3 بتمامها أم بعد أو عند دخولها فيها. نعم.
ترجمة القرآن: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب.
نعم، هذا متعلق بالتفسير، وهو أحد وجوه التفسير، لأن المراد بالتفسير بيان المعنى، معنى كلمات القرآن الكريم. قال: ترجمة القرآن تطلق الترجمة على معان منها، معذرة، الترجمة تطلق على معان منها أو ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. ولهذا يسمى الذي يعبر عن الكلام باللغة الأخرى مترجم، فلان يترجم كلام فلان. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. ثم ذكر أن الترجمة نوعان: حرفية ومعنوية. نعم.
الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
نعم، الترجمة المعنوية تستطيع أن تصفها بالتفسير الإجمالي، المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي، بخلاف الترجمة الحرفية. نعم، حكم ترجمة القرآن:
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم.
نعم.
وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها.
نعم، لماذا هي مستحيلة في كتاب الله جل وعلا؟ لأن ثمة شروط في الترجمة الحرفية لا تتحقق في ترجمتها، إذا ما أردت أن تترجم القرآن ترجمة حرفية مثلا إلى اللغة الإنجليزية مثلا أو غيرها، الصينية، بالأردو، لا تستطيع. لما؟ وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. هذا شرط مهم. نعم.
ثانية، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها.
نعم، أدوات للمعاني، أدوات للمعاني. اللغة العربية مليئة، اللغة العربية مليئة مليئة، حتى هذه الحروف التي تتألف منها كلمات أو الكلمات في اللغة، والتي منها يتألف هذا القرآن، هذه الحروف يقسمها العلماء إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. الحرف له معنى، من إلى حتى. فيقول هنا الشيخ: وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. وهذه كذلك تدخل في نطاق المستحيلات بالنسبة للقرآن الكريم. نعم.
ثالثة، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
يعني بعض العلماء يقول ماذا؟ إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، كلمة كلمتين، لكن كذلك قال رحمه الله: ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، إغلاقا للباب، إغلاقا للباب، حتى لا يعبث بكتاب الله جل وعلا وبكلامه سبحانه وتعالى. نعم.
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.
إضافة إلى أمر آخر يزاد على ما ذكره الشيخ رحمه الله، ثم كلمات في القرآن دلالتها شرعية ليست لغوية، وهذا أمر خطير خاصة في باب الاعتقاد. ولهذا لما يأتي مثلا لفظة الإيمان أخذ على بعض التفاسير التي طبعت في بعض الجهات هنا، من بعض المآخذ من بعض كبار مشايخنا وعلمائنا، لما جاءوا في لفظة الإيمان إلا الذين آمنوا، أخذوا التفسير من أوله إلى آخره إلا الذين صدقوا، فجعلوا الإيمان تصديق. ولهذا كذلك لما تأتي في الترجمة ترجمة الإيمان وتأتي لها بالمرادف في تلك اللغة يكون بمعنى التصديق، فهنا أخرجت أنت الإيمان عن مدلوله الشرعي، أخرجت الإيمان عن مدلوله الشرعي. ولهذا مما رأيته من بعض إخواننا لما يترجم لبعض المشايخ، لما يأتي عند الألفاظ الشرعية لا يترجمها، ويترجم مثلا بالإنجليزي أو بالأردو أو بكذا، لكن إذا جاءت ألفاظ شرعية يذكرها كما هي، الإيمان الإسلام، يذكرها بدون ترجمة. نعم.
وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، فقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، هذه الترجمة المعنوية وهي المعمول بها، وهي التي يعني محل إقرار عند علمائنا وأشياخنا، وهي المعمول بها في مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف، الترجمة المعنوية طبعا يشترطون فيها شروط. نعم.
يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون
كما مضى معنا الترجمة المعنوية مثل التفسير الإجمالي، مثل التفسير والمعنى الإجمالي. نعم.
الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن،
هذا مهم، مهم جدا. نعم.
ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه،
مأمونا في عقيدته، إن أدخلناها في الاستقامة في الدين وإلا تفرد. أن يكون مأمونا في عقيدته، أن يكون مأمونا في عقيدته. نعم.
ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير.
نعم. وهذا يعني توجيه جميل، جد جميل حقيقة، من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ماذا؟ اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة. لماذا؟ قال لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك، لأن زمنهم كان الأكثر هم الصحابة، أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير
من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
نعم. يعني انتقل الآن، ذكر إضافة إلى الأربعة، ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثم ترجم لهؤلاء الثلاثة. نعم.
علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، فأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي.
وهو أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه. نعم.
نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة،
النواصب الذين ناصبوا آل بيت رسول الله العداء والعياذ بالله. نعم.
وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس، جد نفيس، في منهاج السنة في هذا الباب، حتى ظن من ظن أن شيخ الإسلام ماذا يطعن في علي رضي الله عنه، وحاشا أبا العباس أن يفعل هذا، حاشا ابن تيمية رحمه الله أن يفعل هذا، لكن كما قال هنا: بل هو عند التأمل من المثالب. يعني الشيخ المصنف هنا لخص لك صنيع شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول: لو تأملتم حقيقة ما تقولون أنتم تجعلون هذا من مثالبه ليست من مناقبه. نعم.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.
وقد ذكر الطبري في تاريخه قصة عجيبة في مقتله رضي الله عنه، ذكر ثلاثة بأسمائهم من الخوارج في أول ليلة من رمضان تواثقوا عند الكعبة على أن يقتلوا أكثر أهل الأرض. من هم؟ علي رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فتواثقوا أن يذهب كل واحد إلى صاحبه في بلده الذي هو فيه فيقتله في ليلة، تواثقوا في أن يكون الوقت واحدا. فذهب الأول إلى الكوفة، وذهب الثاني إلى الشام، وذهب الثالث إلى مصر. الذي ذهب إلى مصر قدر الله جل وعلا في ذاك اليوم أن مرض عمرو فلم يخرج لصلاة الفجر، والذي صلى مكانه خارجه، فظنه عمرا فقتله وصار مثلا: أردت عمرا وأراد الله خارجة. والذي ذهب إلى معاوية قدر الله جل وعلا لما خرج للناس للصلاة أن يضربه في عجيزته، وقيل أنه قطع منه عرق الولد فما ولد له بعد ذاك، ولكنه لم يمت معاوية رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فقدر الله جل وعلا أن يكون أجله في ذلكم اليوم من ذلك الرجل. لكن تأمل إلى حال أولئك الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار، تواثقوا على أن يقتلوا أكثر أهل الأرض والعياذ بالله. إن كان هذا حالهم مع أفضل الناس، علي في زمنه هو أفضل الناس، علي في زمنه هو أفضل الناس. أهل السنة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. في زمنه لم يكن ثم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كان علي رضي الله عنه فهو أفضل الخلق في زمنه. فانظر إلى حالهم مع علي رضي الله عنه، فما بالك بمن كان دونه إلى يومنا هذا والعياذ بالله. نعم. قال
عبد الله.
نعم. ومن يعني من 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 المصادفات التي قدرها الله جل وعلا أن علي رضي الله عنه توفي وله من العمر 63 سنة، كما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الخلاف. عمر ثم خلاف، ورجح الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أنه مات وله 58 سنة، لكن المشهور مما يذكره العلماء أنه 63، وكذلك عائشة رضي الله عنها 63، عثمان تجاوز 80. نعم.
عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين.
ما المراد بهاجر الهجرتين؟ ها الحبشة، ها والمدينة، الحبشة والمدينة. إذا قيل هاجر الهجرتين يريدون الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. نعم. لأن الذي يتبادر إلى الذهن الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية، وثم كلام لبعض المعاصرين في هذا، وأنها يذهب إلى أنه لم تكن إلى الحبشة إلا هجرة واحدة، يعني في كلام طويل لبعض الباحثين المعاصرين. نعم.
تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، فقال له النبي
لكن إذا قيل هاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. نعم.
تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
الله.
وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلم.
نسب إلى أمه لأن أباه مات في الجاهلية، لأن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلم، فنسب يعني فلان ابن فلانة، ليس لأن لا والد له، لا، لأنهم عرفوا أو عرفوه أرادوا أن يميزوه بهذا. نعم.
قال رضي الله عنه: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولا ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
الله أكبر. نعم.
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا أن عبد الله ابن مسعود رجل أي.
فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله ابن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74. عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر رضي الله عنه: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36،
فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والله عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة.
نعم.
المشتهرون بالتفسير من التابعين. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرضي. أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كعلقمة والشعبي. أهل البصرة ومنهم قتادة. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة.
وهؤلاء الذين ذكرهم لو تنظر في تفاسير أئمة السلف، في أئمة السنة كابن جرير وابن المنذر وغيرهم، تجدهم يكثرون من النقل عن هؤلاء الذين ذكروا هنا. نعم.
فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها.
الله أكبر.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره.
تأملوا هذا الجلد في الطلب والتلقي وأخذ العلم والصبر، وما بلغوا هذه المبالغ العظيمة والمنازل العالية إلا بعد توفيق الله جل وعلا وكرمه ومنته بهذا الأمر الذي كانوا يحرصون عليه، يعرض القرآن على ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، يوقفه عند كل آية يسأله عنها.
نعم. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل.
الله.
وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة 17 عن 56 سنة.
نعم.
القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع.
يعني حقيقة هذه السير التي مضت معنا مهمة جد مهمة لطالب العلم، فإنها تشحذ همته وتقوي عزيمته، وهي حقيقة مدرسة، وكما قيل تراجم الرجال مدرسة الأجيال. لهذا كان كثير من السلف يحرص على قراءة كتب التراجم، وهي مهمة وحري بطالب العلم أن يقرأها، خاصة أولئك الأعلام الكبار، بعد عنايته بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة إخوانه من الأنبياء والرسل الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي الصحيح المنقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في سيرة أولئك الأعلام ويعيد النظر مرة بعد مرة، فإن فيها من الفوائد الشيء الكثير، وهي بحق مدرسة، مدرسة يتربى عليها المؤمن وطالب العلم. نعم.
القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، وهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
نعم، كما قال رحمه الله في هذا المبحث، وهو المبحث الثالث، ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، بالإحكام والتشابه. ثم آيات وصفت القرآن بأنه محكم، وثم آيات وصفت القرآن بأنه متشابه، وثم آيات وصفت القرآن أن منه محكم ومتشابه. فهذا المبحث يريد به المصنف رحمه الله أن يبين لك معنى الإحكام ومعنى التشابه الوارد في هذه السياقات. فقال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. الأول الإحكام العام، كله محكم من أوله إلى آخره، وهذا الإحكام معناه الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. النوع الثاني
التشابه العام.
الأول الإحكام العام من أوله إلى آخره، الثاني التشابه العام من أوله إلى آخره. نعم.
التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
تأمل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. نعم. قال: ومعنى هذا التشابه
أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة.
يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ولهذا أورد الشيخ: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا هو التشابه العام، أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. نعم.
النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى:
نعم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي واضحة جلية لا خفاء فيها. نعم،
مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
تأمل، كلها آيات واضحات جلية. نعم،
ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى.
نعم، وأخر متشابهات. هذا التشابه الذي جاء في هذا السياق أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله. نعم،
مثاله فيما
ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، ولهذا قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على ما سوف يأتي معنا في الواو هنا، هل هي استئنافية أو عاطفة على القراءتين. نعم،
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثالهم فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
نعم، هذه ثلاثة أمثلة على ما ذكره رحمه الله لما قال: بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. نعم، وسوف يأتي مزيد بسط في هذا. نعم،
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون.
وما أكثرهم قديما وحديثا، ما أكثر هؤلاء قديما وحديثا والعياذ بالله. ولهذا المؤمن يحذر هذا الطريق ويبتعد عن هؤلاء الضالين الزائغين، ويلزم طريق أهل الحق، ويلزم علماء السنة والتوحيد. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. نعم،
وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق، وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما.
نعم، هذه طريقة أهل العلم الراسخي، ما كان مشتبها يردونه إلى المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم،
ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته.
نعم، هؤلاء الزائغون يقولون هذا تشابه فيما يتعلق بالله جل وعلا، ولا نعرف من اليدين إلا هذه التي عندنا والعياذ بالله. فيحصل منهم إما التعطيل أو يحصل عندهم التمثيل. نعم. يقول الشيخ نعم. وأما الراسخون لا قال ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين. نعم.
ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. هذه قاعدة عظيمة، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. وبنى عليها أبو العباس كتابه تدمرية فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهي مأثورة عمن كان قبله، أثرت عن الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في جواب سؤال عرض عليه. ولهذا قال الشيخ هنا لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. نؤمن أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. نعم.
ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره.
نعم.
أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
نعم. وثم كتاب عظيم في هذا الباب الشيخ الأمين الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب، وكتاب نفيس غاية في النفاسة، فحقيقة طبع طبعة جيدة فيما يعني اطلعت عليه، اعتنى المخرج لهذه الطبعة بالكتاب من جميع جوانبه. نعم.
ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى، قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن نعم في بعض هذه المواطن يكون ما يسمى عند علماء الجدل التنزل مع الخصم والتسليم الجدلي، أنت لا تؤمن ولا تسلم بما يقوله. ولهذا ثم فائدة ينص عليها أهل العلم أن العالم لا تؤخذ عقيدته التي تكون في مقام المناظرة، لأنه قد يتنزل فيها مع الخصم ويسلم له من باب التسليم الجدلي لا من باب الإقرار والتأييد. نعم. ولهذا تأمل قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، حاشا أن يعتقد هذا وهو هو في المقام العظيم والمكانة العالية.